أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في أسلوب المعاريض ولحن القول في حديثهم صلوات الله وسلامه عليه، ضمن استعراض أساليب التقية. ووصل الكلام إلى الطائفة الخامسة، وهي مجموعة كبيرة من الأحاديث التي تصف حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم بأنه صعب مستصعب. وهذه الطائفة قد تطرح هنا وقد تطرح في سياق آخر، وفيها أبحاث من حيث الأسانيد ومن حيث الدلالة لا نستطيع بطبيعة الحال في هذا الاستعراض أن فيها حقها من جميع جهاتها، خصوصا بعد التفاوت الموجود في دلالتها ومضامينها. في بعضها أنه لا يحتمله نبي أو رسول أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، في بعضها لا يحتمله إلا. نحن نستعرضها هنا بقصد إبراز احتمال على أقل تقدير أن تكون هذه الأحاديث أو جملة منها على أقل تقدير تصف الحديث بأنه صعب مستصعب بسبب الاختلاف الذي يصدر عنهم الناشئ من التقية على أنفسهم أو على أصحابهم. بهذه النية نستعرض. من هنا أنا أبدأ، أول ما أبدأ في هذه الطائفة بذكر حديثين، الحديث 39 من الجزء الثاني من أجزاء بحار الأنوار صفحة 193، الحديث منقول من كتاب بصائر الدرجات للشيخ الصفار أعلى الله مقامه الشريف، وهو صحيح على بعض المباني، ذلك أن الشيخ الصفار يرويه عن شيخ إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن عمران الأشعري عن يونس وهو ابن عبد الرحمن، وإلى هنا واضح السند، عن سليمان بن صالح رفعه إلى أبي جعفر. إذا بنينا على مبنى معروف بين القوم، وهو لم يثبت عندنا بهذا الشكل بطبيعة الحال، أن صحة السند إلى أحد أصحاب الإجماع تكفي في تصحيح رواية، ولو لم يمكننا توثيق رواتها فالأمر سهل من هذه الجهة على المبنى. سليمان بن صالح وإن لم يمكننا توثيقه بطريق آخر، نفس رواية يونس عنه على المختار هي توثيق له، لكن عندما يقول رفعه إلى أبي جعفر نحن لا نحرز، لنكت انتبهوا لها يا أخوان، أن هذا الشخص كان معروفا لدى سليمان عندما حدث يونس، وإلا لو كان معروفا عند سليمان عندما حدث يونس فيمكن تصحيح الرواية بناء على ما بنينا عليه في تنقيح المباني الرجالية من أن صحة السند إلى أحد أصحاب الإجماع تكفي في توثيق من روى عنهم أصحاب الإجماع ووقعوا فيما بينهم وبين الإمام عليه السلام. نعم يمكن التصحيح على مبنى آخر أيضا هنا، وهو التصحيح بمجرد وقوع الإرسال قبل أصحاب الإجماع من جهة الإمام عليه السلام، وهذا أيضا محل خلاف في تصحيح مراسيل الثلاثة، يقع البحث عن هذه النقطة، وهي أنه إذا روى أحدهم عن راو صرح باسمه ووقع الإرسال قبله من جهة الإمام، فهل هذا مشمول لشهادة الشيخ الطوسي بصحة مراسيلهم أم غير مشمول؟ الصحيح أنه مشمول بقرائن في نفس عبارة العدة للشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد ضمه، خصوصا بعد ضمه إلى مبنى أصحاب الإجماع عموما. على كل حال، إلى أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه قال: إن حديثنا هذا تشمئز منه قلوب الرجال، فمن أقر به فزيدوه، ومن أنكر فذروه، إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة، حتى يسقط فيها من كان يشق الشعر بشعرتين، حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. هذا هو الحديث. وذكر أبو جعفر محمد بن الحسن، أبو جعفر محمد بن الحسن هو صاحب البصائر، يكنى بأبي جعفر يعني الشيخ الصفار، أنه وجد في بعض الكتب ولم يروه بخط آدم بن علي بن آدم، قال عمير الكوفي في معنى حديثنا صعب المستصعب، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل. حاول وجهه كيف يعني حديث ولا يحتمله حتى النبي المرسل والملك المقرب إلى آخره. الرواية يا إخوان شوف: تشمئز منه قلوب الرجال، فمن أقر به فزيدوه، ومن أنكره فذروه، إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة، حتى يسقط فيها من كان يشق الشعر بشعرتين، حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. إذن مش فتنة في داخل الشيعة المقصود، المقصود فتنة الإسلامية العامة التي يكون أئمة أهل البيت والشيعة فيها في طرف والآخرون في طرف آخر. وهذا مضمون الصعب المستصعب، وإن لم يعبر هنا بلفظ الصعب المستصعب، ولذلك عده الشيخ المجلسي رضوان، هذا لا على سبيل الدليل بل على سبيل الاستئناس، في سياق أحاديثنا صعب المستصعب أو حديثنا جيد. فالرواية ظاهرة أو كالظاهرة في أنها تشير إلى الاختلاف الناشئ من الفتنة التي حصلت بين المسلمين أو تحصل بين فينة وأخرى بسبب اختلاف مدارسهم ومبانيهم الفكرية. الرواية اللاحقة هي الرواية 39، لا هذه 39، الرواية الأخرى هي الرواية 27. الرواية 27 تكاد تكون أوضح من السابقة، وهذه الرواية قابلة للتصحيح. يرويها الشيخ الصفار عن ابن عيسى، يعني محمد بن عيسى العبيدي، عن علي بن الحكم، وهو ثقة مشهور معروف. في علي بن الحكم لم يثبت توثيقه، لكنه لم تحرز روايته أصلا. عن المحاربي وهو ذريح، أيضا ثقة. عن الثمالي ثابت بن دينار، واضح أيضا. عن علي بن الحسين، طبعا الثمالي في شيء ملفت، إنه من الإمام زين العابدين إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام. الأمر سهل يا إخوان، هو في زمن الإمام زين العابدين كان في أوائل الشباب، ويقبل أن يستمر إلى زمن الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه بلا مشكلة من هذه الجهة. فقصر السند وقرب الإسناد هنا لا يضر بالاتصال،
يكفي الاحتمال مرانا، لابد من إحراز البقائي.
لا، لابد من الإحراز، نفس شهادة الراوي عنه إذا كان ثقة بأنه روى عنه، هذا من طرق إحراز بقائه أصلا إذا لم يوجد دليل يمنع. قال: إن حديثنا 27، أنا أردت 26، يلا مو مشكلة. قال: إن حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، ومن الملائكة غير مقرب. هذه من الطائفة العامة، الرواية 27 فيها مشكلة محمد بن سنان، يروي عنه العبيدي أيضا من بصائر الدرجات عن ابن سنان عن أبي الجارود، وفي أيضا مشكلة أبي الجارود على المباني المختلفة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن حديث آل محمد صعب مستصعب، ثقيل مقنع، أجرد ذكوان، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة، فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن. طيب ملك مش أي ملك خصوص المقرب، ونبي مش أي نبي خصوص المرسل. الحكي مش عن أئمة الهدى، حكي عن المتلقي، العبد الذي امتحن الله قلبه للإيمان. يعني في عباد عاديون غير المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم يحتملون ما لا يحتمله حتى الأنبياء، يحتملون ما لا يحتمله حتى الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، حتى لا يحتمل ما يحتمله العبد المؤمن الممتحن إلا المرسل من النبيين والمقرب من الملائكة. هيك بنفهم للرواية يا إخوان بحسب ظاهر اللفظي هيك. أما أن المقصود بيان قيمة وعظمة المؤمنين المسلمين لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الظرف الصعب، بحيث مقام الصابر المستمسك المسلم كمقام الرسل من الأنبياء والمقربين من الملائكة من حيث الاحتمال في الفتنة الدينية. متى يسهل الأمر؟ حسب الرواية، خصوصا بقرينة أو مدينة حصينة. شو يعني مدينة حصينة؟ هالكناية، كناية عن أي شيء؟ إما نبي مرسل أو عبد ممتحن قلبه للإيمان أو مدينة حصينة. شو يعني مدينة حصينة؟ شو المدينة الحصينة يعني؟ المدينة الحصينة تحصينها كالقلاع اللي بنشوفها التي لا يمكن للأعداء أن ينفذوا إليها، هذا المقصود. جيد، شو المقصود هنا إذن؟ لا، ما القائل هو المعصوم، المعصوم هم صلوات الله وسلامه عليهم. بده يكون إنسان يعرف الحق من أهله ومن طريقه، ويكون إنسان ممتحن بالإيمان. طيب بعد ما ذكر النبي المرسل والعبد الممتحن والملك المقرب ذكرت مدينة حصينة. في غير العبد الممتحن يعني مدينة حصينة في عرضه، يعني في أهل البيت سلام الله عليهم، في فريق الملائكة المقربين، الأنبياء المرسلون ذهبوا، في فريق المؤمنون الممتحنون، أو المؤمنين الممتحنين، ومدينة حصينة. هذا لتأكيد، أنا في تقديري يا إخوان، هذا لتأكيد معنى ومفهوم أن من لا يكون عارفا بحقهم صلوات الله وسلامه عليهم ولا يسلم لهم وإن قالوا في الظاهر متناقضا نتيجة الظروف التي تعتريهم، وإن قالوا ما لا تحتمله العقول وما لا يقبل التصديق بظاهره، هذا الإنسان لا يكون ممتحن بالإيمان قلبه بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا يكون مدينة حصينة. ولا لا يبقى بعد للعطف ذئاب مع التغير مجال للمدينة الحصينة. جيد، فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن. هذه يعني قرينة إضافية على أن الحديث الذي نقوله يصعب قبوله ممن ربوا بتلك التربية وتعلموا تلك التعاليم، ويسقط في الامتحان كثيرون في مقام الغربلة كما ورد في روايات أخرى. طيب هالروايتان يا إخوان تؤشران إلى بقية الروايات، بقية الروايات مطلقة ما فيها قرائن خاصة داخلية مثل اللي قرأتها قبل قليل، مثل الحديث مثلا، نقرأ هيك روايتين ثلاثة بدناش نطول بهذه الطائفة، مثل الرواية السادسة من الباب صفحة 184 أبي عن أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبد الله عن اليقطين. هذا من كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق. عن بعض أهل المدائن واضح بعض قال كتبت إلى أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إمام العسكر روي لنا عن آبائكم عليهم السلام أن حديثكم صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. طيب عفوا يا إخوان، إذا واقع المراد ظاهر الحديث ولا يحتمله كل هؤلاء، فلماذا يقولون هو السلام؟ لما نأخذ بالظاهر اللفظي، هل يمكن بحكمة الإمام أن يقوله ولا يحتمله أحد؟
من يخاطب؟
إيه طيب للإيمان. قال فجاء الجواب، هذا من المعارض صار، إنما معناه أن الملك لا يحتمله في جوفه حتى يخرجه إلى ملك مثله، إنه من شدة عرفانه بعظمته وقيمته ولا يحتمله نبي حتى يخرجه إلى نبي مثله ولا يحتمله مؤمن حتى يخرجه إلى مؤمن مثله، إنما معناه أن لا يحتمله في قلبه من حلاوة ما هو في صدره حتى يخرجه إلى غيره. هذا أولا بالفقهيات واختلاف الحديث ما له علاقة، بالعكس معاكس للضبط. وهذا مخالف لأكثر الروايات الأخرى اللي فيها حديث من صعب المصطفى التي لا يحتمله إلا، وظاهر من جهة صعوبته وعدم قابلية التصديق بمضمونه على مباني من لا يحتمله بطبيعة الحال. طبعا الرواية ضعيفة السنة كما قلت، يرويها اليقطيني عن بعض أهل المدائن، الله أعلم من هو هذا بعض أهل المدائن. الرواية الأخرى في هذا المجال الرواية السابعة من الباب، ثم الرواية طبعا أيضا فيها ضعف محمد بن سنان، ثم الرواية 23. طبعا الروايات أكثر من الأرقام اللي عم بعطيها يا إخوان.
كان بصير أنه حتى لو الرواية يعني حصل ما عاش بصير فلناش الإمام عليه السلام هذا العالم المحمد لا يحتمل ولا يعطيه إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد.
شو لا يعطيه؟ لا يعطيه الحديث؟ الإمام يعطي الحديث لجميع الناس وعم يعطيه للخواص.
فسر أني بإلا وبدي حافظ على ظهر
الرواية. صحيح الرواية. بس منافية لبقية الروايات. الرواية 23 من الباب مثلا نقراها 190. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، محمد بن الهيثم بن أبي مسروق، هذا ما إلوش توثيق خاص عندنا، الهيثم قابلية التوثيق موجودة بأكثر من قرينة، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ثلاث، نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. ثم قال يا أبا حمزة ألا أن ترى أنه اختار لأمرنا من الملائكة المقربين ومن النبيين المرسلين ومن المؤمنين الممتحنين. طيب بقية أهل الإيمان إذن شو؟ ليش ما بتكون هالروايات يا اخوان حث على التسليم وقبول الامر وانه نقبل منهم مهما قالوا وكيف ما قالوا حتى نسلك انفسنا في سلك المؤمنين الممتحنين؟ ها مش ظهر مش عم يحكي مطابقي، مطابقي واضح. شو المطابقي؟ واضح اما لا يحتمله هؤلاء او لا يحتمله الا هؤلاء. المدلول التصديقي والمراد الجدي يكون لمثل هذه الروايات حث المؤمنين، نفس الروايات بتكون من معارض الكلام كمان، حث المؤمنين على التسليم لهم صلوات الله وسلامه عليهم فيما يقولونه، بتكون موائمة لروايات اللي قالت أقال لك إن الليل نهار والنهار ليل، وبعضها حتى لو قال لك أو قلنا لك إن النهار ليل والليل نهار فلا تكذبنا وسلم لأمره. مش بعيد أبدا أن تكون هذه الروايات مشيرة إلى هذا المعنى.
والقضية بتكون حينئذ أوسع من قصة المعارف يا أخوان. ولا قصة المعارف ليش بده يكون صعب على هذا؟ لولا الظرف الاستثنائي ليش بده تكون صعبة إلى هذا المستوى؟ نعم يستصعب أهلها أن يخفوها. إيه بس يكون منطبق على الرواية السابقة مثل ما حصل مع جابر بن يزيد في بعض القصص، فقال له احفر حفيرة وتكلم فيها واكتمه عن غير أهله. فيكون هذا في الحقيقة تسكين لقلوب المؤمنين في أن يسلموا لكل ما يسمعونه مهما كان صعبا عليهم، مهما كان على خلاف العادة وعلى خلاف المتعارف عند الناس. شوفوا يا أخوان، نحن مش عايشين هذه الظواهر الاجتماعية لنعرف قيمة هذا الكلام. الإخوة في العراق عاشوا فترة 30 سنة تقريبا من استحكام قبضة البعث. والله أول ما كنا ندخل إلى العراق، أول ما انفسح المجال للزيارة، كنت تشعر أن كثير من الناس على غير ما نحن عليه، مش في أصل الولاء، في أصل الاعتقاد بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم موجود، لكن من حيث الثقافة مثلا بتقله بالمحاكم والله الطلاق من دون شاهدين باطل، يقول لك احنا صارنا 20 سنة نطلق في هذه المحاكم، بدك تجي تقلنا الآن ان طلاقنا عمر 20 سنة باطل؟ شيعة، كلام شيعة هذا. أحصيت أكثر من 15,000 حالة يقال في البصرة وحدها طلاقات من هذا القبيل من دون شهادة شاهدين عدلين، لأن الناس دجنة للمحاكم. فكيف في فترة بني أمية وفترة بني العباس التي طالت كل هذه المدة وهذا الأمد، كيف يشق الأئمة طريقهم بينهم، خصوصا وأن كثير من رواتهم كما أسلفنا جملة مهمة من رواتهم كانوا عامة أو أباؤهم عامة أو عاشوا في بيوت العامة. الحديث السهل قد يكون للمجتمع الشيعي الخاص مثل مجتمعاتنا صعب المستصعب لأمثال هؤلاء في ذلك الوقت، إذا أخذنا مناسبات الحكم والموضوع والظروف الموضوعية للحديث. أنا لا أجزم الآن بشيء نهائي يا أخوان بهالطائفة، لكن أستقرب بدرجة كبيرة أن تكون هذه الأحاديث قد سيقت لا للصعوبة الذاتية في حديثهم، خصوصا بقرينة في بعضها أمرنا صعب المستصعب، في بعضها حديثنا صعب المستصعب، وأن تكون سيقت هذه الأحاديث لحث المؤمنين على الالتزام بها وإن كان الالتزام بها صعبا، فلا تكون المقصود الصعوبة الذاتية من حيث المضمون حتى تحمل كما جرت العادة عند جملة من المحققين على خصوص أحاديث المعارف أو المضامين العالية التي لا يحتملها الناس ولا يتقبلها الناس. هذه ما بيناسب حديثنا، لازم يقول إن من حديثنا ولا رواية شف تستفصل أو تضعف. إذا بعض الحديث فقط أو القليل من الحديث، ما بيقول حديثنا كل حديثنا، لا يقول كل حديثنا، إما كل الحديث أو الصفة العامة للحديث، بدها تكون من الصعب المستصعب. وإلا إذا بعض الأحاديث القليلة خصوصا أحاديث المعارف، طلعت أحاديث الفقه وطلعت أحاديث الأخلاقيات وطلعت أحاديث العقائد العامة التي يلتقي عليها جميع المسلمين، إيش بيبقى من الأحاديث؟ التبعيض فقط. جيد، وهذه طائفة يا إخوان بالطول، إذا هيك أنا قلت 6, 7, 23, 27, 37, 38, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40 وغيرها طويل. فالحديث كثير جدا التي تؤشر إلى هذا الأمر. جاي
على التسليم من سمع المغرب الكلام، شو لما هو السلام يتقي من يأمر شيخه بالتسليم؟
لا، ما عم يتقي بالأمر بالتسليم، عم بيقول لا، هذا مش تقية حينئذ، لم يعد هو في نفسه تقية، لكن إنما صرغ بهذا الأسلوب ضمن زمن التقية، لذلك عددته من ضمن الطوائف.
التسليم فدى على الجملة أو العبارة،
ليش هذا من أسهل؟ شوف تعدد الألفاظ والعبائر يأخذ بمجامع الإنسان، مرة بيقول له سلم، مرة بيقول له اسأل ونحن حرين نجاوبك حرين ما نجاوبك، مرة بيقول له في حديثكم ما لا يقبل التصديق مضمونه، بيقول له أقال لك إن الليل نهار والنهار ليل؟ بيقول له لا، بيقول له إذن لا تكذبه، ربما كذبتنا ومن كذبنا كذب الله عز وجل، وهو كالكفر بالله. بعضهم صرح، واحد منه بيقول له حديثنا صعب مستصعب، اللي بيحتمله هني بس ثلاث طوائف، الأنبياء المرسلون وإلا المؤمن العادي الممتح الإيمان، يعني بتحمل شيء لا يحتمله الأنبياء العاديون. ها؟ طيب هون نفى أن يكون الأنبياء سوى المرسلين يحتملونه،
لكن هذا الحديث مش معارض بشكل عام.
أنا ما قلت معارض أبدا
القرآن حتى.
فهذا الأسلوب ليش؟ هذا الأسلوب يكون من أساليب الحث الشديد، نقول لك واحد إيه، نحن نسلم لما ثبت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، ويكون أجرنا كأجر الملائكة المقربين وكأجر الأنبياء المرسلين، خير إن شاء الله. يعني أنا لا أطرحه وأقول هو ظاهر الأحاديث، هو من أقرب الاحتمالات في هذه الأحاديث، خصوصا بقرينة الروايتين اللي جبناهم 27 و39، إنه فإذا قام قائمنا صدقه القرآن. شو صدقه القرآن؟ يعني صار رجل ناطق القرآن؟ لا، ظروف مهيئة حينئذ لتصديق هذا الكلام. جيد، هذه الطائفة قديش صارت؟ الطائفة
الخامس.
جيد،
تعاليم أهل البيت عليهم السلام حسب الظروف الموضوعية هذه صعبة لا يحتملها إلا هؤلاء، يعني إنسان وصل إلى هذا المقام الانتسام بتعاليم.
جيد، الطائفة السادس روايات التسليم لهم صلوات الله وسلامه عليه. أول رواية في رواية التسليم نقرأها، الرواية رقم 70 يا أخوان في الباب. بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، ونحن فيه من المتوقفين، عن عمار بن مروان وهو بحسب الظاهر ليشكري في الرواية، عن ضريس وهو الكناسي ثقة بلا شك، قال قال أبو جعفر عليه السلام وهو الإمام الباقر: أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلنا لكم إنه يكون، ما أنت صانع؟ قال قلت: أنتهي فيه والله إلى أمرك. فقال: هو والله التسليم وإلا فالذبح، وأهوى بيده إلى حلقه. حسب ظاهر الرواية أن المقصود من الصوت فش عندنا نحن غير الصيحة، مرة عبر عنها بالفزعة، مرة عبر عنها بالصيحة، مرة عبر عنها بالصوت في الروايات، أن الفرج هناك يكون. بيقول له قبل ذلك عليك أن تسلم لما نقول، إذا ما بتسلم لما نقول وبدك تروح حيص وبيص، انظر الذين خرجوا قبلك، شوف شو صار. طبعا هذا يتعرض للظرف الخاص الذي عاشه أئمة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم ومن عاش معه. الرواية اللاحقة هي الرواية السابقة على هذه الرواية، رواية 69، محمد بن عيسى، الروايات كلها 201 هون، عن محمد، عن حماد، عن المفضل بن عمر، رواية معتبرة يا إخوان. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي شيء علمت الرسل أنها رسل؟ قال: قد كشف لها عن الغطاء. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله في كل ما ورد عليه. المؤمن واضح يسلم له الله، ما عندنا شك في هذا. مقصود إذا سيق الحديث للقول بالتسليم لنا في كل ما ورد عليه، لأن كل ما نريده عليه من مين بده يورد عليه؟ يعني الكذابين والغلاة والوضاعين، قطعا لا يراد من الرواية هذا المعنى. المقصود التسليم للناطق عن الله سبحانه وتعالى فيما ينقله عن الله وهو خليفة الله الخاص في أرضه. رواية 71 في أول السند مشكلة. صفار يروي عن بعض أصحابنا يقول عمن روى عن ثعلبة أي ابن ميمون أبو إسحاق الفقيع عن زرارة وحمران قال كان يجالسنا رجل من أصحابنا فلم يكن يسمع بحديث إلا قال سلم حتى لقب، فكان كلما جاء قالوا قد جاء سلم. فدخل حمران وزرار، في رواية أخرى في تسليم، على أبي جعفر عليه السلام، فقال إن رجلا من أصحابنا إذا سمع شيئا من أحاديثكم قال سلموا حتى لقب، وكان إذا جاء قالوا جاء سلم. فقال أبو جعفر قد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. وعن النسق يا أخوان روايات أخرى، مثل رواية 74، مثل رواية 78، مثل رواية 80، مثل رواية 102، في روايات أخرى في هذا السبيل. هذه الروايات مثل حديث نصعب مستصعب يا أخوان، أكثرها مطلقة قابلة للتسليم في تحمل المعاني العالية والمطالب العالية، وقابلة للحمل على التسليم في الزمن الصعب. وأصعب ما وجه في زمن هذه الروايات هو صدور المختلفات وصدور الخطابات الملحونة والمعاريض وما يشبه كلام القوم أو يوافقهم في مقابل ما يخالفه، حتى شكك الناس في عصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وارتد عن المذهب بعض من كان دخل فيه بحجة التناقض. فهذه أيضا خصوصا إذا نلاحظ النسيج من الروايات كله مجتمع مع بعضه البعض، وحسنا فعل، وهذا أحد الأسباب اللي خلت الشيخ المجلس يعقد باب لكل هذه الروايات بأسلوب واحد تقريبا، وساقها مساقا واحدا. فهذه طوائف يا إخوان، ربما المتتبع كمان بحثر على طوائف أخرى غير الطوائف، بعضها كان واضح جدا فيما يرتبط بالمعاريض، وبعضها كان غير واضح بشكل كامل فما لا يخفى إلا بضمه إليها. وفيها بعض الروايات اللي كان فيها قرائن، للأسف بعض هذه الروايات أيضا كانت نحيفة السند، لذلك لا يمكننا أن نتكلم بهالطوائف بلغة تعبد محض، يعني في كل رواية رواية. وإذا بدنا نعقد لك الرواية بحث سندي ودلالي مفصل بعدنا عن المطلوب في الحقيقة، وإن كان استعرضها الروايات هو للتأييد فقط على كل حال، ولا يكفينا روايات أن كلامهم يصرف على 30 وجها، ولولا ذلك لأخذنا وأخذتم كذا. جيد، هذا الأسلوب شو صار الرابع من أساليب التقية، مش هيك؟ الأسلوب الخامس من أساليب التقية كتمان الجواب عندما يسألون صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا أيضا واضح وأدلته واضحة، وتوجد طوائف أخرى أو أساليب أخرى يأتي التعرض لها إن شاء الله في هذا السياق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.